عفوا النمسا، لسنا هل سندخل في تفصيل لفهمنا للنظام الداخلي؟ فنحن لم نشرح هذا في الماضي، وأعتقد أن هذا هام، وأنا مدرك أننا أجرينا نفس هذا النقاش بالأمس وقبل الأمس والعام الماضي، ولكن من الأهمية بمكان أن نتقدم ببضعة نقاط لتشرح ما هي المواقف الموجودة لدينا بالنسبة لموقف الاتحاد الروسي. أولاً، إننا نؤكد على النظام الداخلي كما ورد في مؤتمر أنا إذ أنها تنطبق مع ما يلزم من تعديل موتاتس موتاندس مع على مؤتمرنا هنا، وأعتقد أن الاتحاد الروسي قد قدم هذه النقطة. إذن ما نقوم به هنا ليس إعادة تفسير أو إعادة تأكيد، إننا نؤكد فقط، وهذا التفاهم يقيد الاحتمالات. ولكي نهيكل القضية قيد النقاش، أعتقد أن هناك مسألتان مختلفتان. أولا، أن النظام الداخلي لا يوفر وضوحا كاملا لإجراء الاجتماعات، ثم أن هناك خطر التسييس من قبل بعض الأطراف. النقطة الأولى، عند الحديث عن النظام الداخلي لا أوافق على أن هذا النظام غير واضح، إنه واضح جدا، وما ذكر بشأن الجهات المراقبة هو يتحدث عن دول يمكنها أن تشارك كمراقب، وعند اعتماد النظام الداخلي لم يظن أحد بأن هناك حاجة لأي وضوح، وأي مراقب إذا ما كانت دولة مراقبة يمكنها أن تشاكر بكافة مداولات هذا الاجتماع كمراقب في كافة مراحل الاجتماع. كذلك إذا ما كان هناك جزء رسمي أو غير رسمي، فنعرف أن هناك الاجتماع العلنية والاجتماعات المغلقة، ولا يوجد أي شيء يشير إلى أن يمكن للدول الأطراف أن تشارك في الاجتماعات المغلقة، وبالتالي هنا نجد أنفسنا في طريق مغلق أو باب مسدود. أما بالنسبة لكون الفصل العاشر يتحدث بدقة حول كيفية مشاركة المراقبين، الغالبية منهم هم دول لها سمة مراقب، والمعلومات تشير إلى أنها يمكنها أن تشارك كمراقب، ويمكنها المشاركة في المداولات، وعند الحديث عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيمكنها أن تشارك بوضوح كبير. أعتقد أننا هناك آراء واضحة بأنها موجودة لكي تشارك في مداولاتنا ولتثري مناقشاتنا، وهذا يصبح أكثر وضوحا، وأعتذر عن الإطالة ولكن علي أن أوضح. إذا ما استعرضنا تاريخ الاتفاقية في السبعينات، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات غير الحكومية كانت لها دورا أساسي حتى في إنشاء الاتفاقية واعتمادها، وعدد من البروتوكولات 4 و5 مثلا لما كانت ستجد النور لولا مطالبة المنظمات غير الحكومية، لا سيما الألغام المضادة للأفراد. وبالتالي جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت موجودة حتى قبل إنشاء هذه اللجنة. إذن بالنسبة لأولئك الذين عكفوا على صياغة النظام الداخلي، بالنسبة لحديثهم عن هذه الكيانات، هناك نوايا واضحة وصريحة في النص تمكن هؤلاء المراقبين من المشاركة بشكل فعال في مداولاتنا كما فعلوا منذ عقود. إذن لا نجد أن هناك غموض وأن هناك انعدام في الوضوح الذي يراه الاتحاد الروسي في الفصل العاشر، وبالتالي لا نفهم. أما النقطة الثانية بالنسبة للتسييس، حتى النظام الداخلي واضح للغاية وقوي بالنسبة لحظر التسييس، فأي تلمس لأي تسييس من قبل دولة مراقب أو كيان مراقب أو دولة عضو تقوم بالتسييس، فإن الرئاسة لديها الاختصاص والسلطات لكي تسند إلى النظام الداخلي، وهناك أيضا فرصة لدول الأعضاء لكي تطلب نقطة نظام منعا للتسييس، وبالتالي هناك قواعد في النظام الداخلي من أجل احتواء مثل هذه الأوضاع. وإن كان هناك تخوف بحدوث هذا مع كل هذه الاحتياطات، ففي النهاية علينا أن نتناول كل حالة على حدة، لأنه لا يمكننا أن نتوقع كافة الإمكانيات الأحداث التي يمكن أن تحدث، ولكن الاتحاد الروسي يبدو أنه يتخوف من شيء ما، وإن كان هناك احتمال بأن شيئا كهذا قد يحدث، فعلينا أن نتعامل مع كل مراقب أو منظمة غير حكومية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونتعامل مع كل حالة عندما تقع وعندما تحدث، ونعود إلى النظام الداخلي كما